سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس اتجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله.
منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة الحصاد المساء يقدمها لكم خالد عبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. إيران تقول أن التوافق على مكان وزمان المفاوضات المقبلة في مراحله النهائية. برلمان إيراني يؤكد أن أمريكا أثبتت عدم أهليتها المطالبة بحقوق الإنسان. وجماهير فلسطينية غفيرة من محافظة جنين تشيع جثمان شهيد علاونة. إلى تفاصيل الحصاد، أهلا بكم. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات إلغاء الحظر أنه يجري الانتهاء من تحديد موعد ومكان المفاوضات المقبلة بين الوفد الإيراني وبين المنسق الأوروبي إنريكي مورا، وحول المفاوضات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة الاتحاد الأوروبي في العاصمة القطرية الدوحة. قال علي باقري إن المفاوضات في الدوحة جرت في الإطار الذي تم تحديده مسبقا، ويجري التشاور من أجل استمرار المحادثات بناء على الاتفاق بيننا مع الطرف الآخر، وبالتحديد مع المنسق الأوروبي إنريكي مورا.
المحادثات التي تمت في الدوحة جاءت بناء على إطار تم الاتفاق عليه مسبقا، وسيتم مواصلتها بناء على أساس اتفاق نقوم بالتباحث بشأنه مع السيد مورا، وأنا أعمل مع السيد مورا على تحديد موعد ومكان المحادثات.
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن حقوق الإنسان أصبحت أداة بيد السياسة الخارجية الأمريكية، معتبرا أن الحظر الأمريكي يوجه أكبر ضربة لحقوق الإنسان. وأضاف أبو الفضل أموي أن الأمريكيين ليس أنهم لا يحترمون حقوق الإنسان فحسب، بل إن أفعالهم أيضا مسخت هذا المفهوم، معتبرا أن البلد الذي فيه ربع سجناء العالم يظهر أنه لا يأخذ حقوق الشعب الأمريكي على محمل الجد. وأكد أموي أن أمريكا أثبتت عدم أهليتها المطالبة بحقوق الإنسان، ولديها أعنف شرطة في العالم بحيث لا ترحم حتى المعاقين. عقدت إيران محادثات مع كل من الجزائر وقطر والعراق على هامش مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز التي تستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو. وأكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي عبد الرضا مصري تطوير العلاقات الأخوية بين إيران والجزائر، معربا عن استعداد البرلمان الإيراني لتوسيع التعاون مع الجانب الجزائري في مختلف المجالات. ودعا مصري إلى تعزيز التفاعلات الإقليمية خصوصا مع بغداد والدوحة، موضحا أن الحكومة الإيرانية تولي في سياستها أهمية خاصة لتوسيع العلاقات مع دول الجوار والمنطقة. تقدم البعثة الطبية وجمعية الهلال الأحمر الإيرانية خدمات طبية متعددة للحجاج في مكة المكرمة، ويتألف الكادر الطبي الإيراني من أخصائيين وممرضين تدربوا للعمل في ظروف تحاكي الأجواء الخاصة التي يمر بها الحجاج في بيت الله الحرام. وللمزيد من التفاصيل في هذا التقرير،
المستشفى المركزي الإيراني في مكة المكرمة مكان يقدم الخدمات للمرضى بإشراف البعثة الطبية للحجاج الإيرانيين، يعد الأفضل مقارنة ببقية الدول، ويعمل على مدار 24 ساعة.
وضع الكادر الطبي الإيراني على عاتقه توفير الخدمات الصحية للزائر الإيراني. الكادر الطبي الإيراني يعد الأفضل على أراضي محبط الوحي الذي يقدم الخدمات إلى الزائر الإيراني.
يتألف كادره الطبي من أخصائيين وممرضين تدربوا للعمل في ظروف تحاكي الأجواء الخاصة التي يمر بها الحجاج.
في المرحلة الأولى يخضع الزائر الإيراني إلى فحوصات في إيران قبيل السفر إلى الديار المقدسة، وتنقل ملفاتهم الصحية إلى هناك حين السفر، وتحرص البعثة الطبية الإيرانية على تقديم الخدمات لكل زائر إيراني في موسم الحج.
يمتلك المستشفى معدات وأجهزة طبية حديثة ومتطورة، ولديه أجهزة إسعاف بأخصائيين ومدربين على التواجد عند الضرورة وخلال فترة زمنية قليلة.
وفقنا برفقة عدد من زملائنا أن نأتي إلى هنا لنستمتع بالأجواء المعنوية في بيت الله الحرام. يا له من شعور رائع أن تقدم المساعدة لحاج طاعن في السن أو مريض يؤدي أعمال الحج.
كما يقدم المركز خدمات للنساء الإيرانيات في الحج بواسطة كادر طبي نسوي إيراني لتطبيق الشؤون الطبية الشرعية. وإلى جانب جميع المعدات يوجد في المركز الطبي الإيراني مخزن من الأدوية تم نقله من إيران إلى المملكة العربية السعودية، وتؤمن الأدوية حاجة المركز لمدة شهرين من تواجد الحجاج الإيرانيين في المدينة المنورة ومكة المكرمة.
أكد رئيس كتلة الوفاء المقاومة اللبنانية النائب محمد رعد ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة دون تضييع الوقت أو التنافس على الحصص الوزارية والحقائب تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية ولتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات في البلاد. وخلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله لعوائل شهداء المقاومة الإسلامية، قال النائب رعد إن العدو الصهيوني يتعامل مع المقاومة على أنها خطر وجودي ضد كيانه ومنظومته الأمنية والعسكرية، بحيث حول فلسطين المحتلة إلى ثكنة عدوانية متقدمة للغرب في منطقتنا العربية. اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية إير لابيد اتفاقات إبراهام للتطبيع مع الدول العربية نعمة كبيرة لكيانه. وقال لبيد في أول خطاب له إننا نؤمن بأن اتفاقيات إبراهام تحمل في طياتها خيرا كبيرا يتمثل بالزخم الأمني والاقتصادي الذي تشكل بقمة النقب التي شاركت فيها كل من الإمارات والبحرين ومصر والمغرب، وسيكون هناك خير كبير أيضا في الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مستقبلا حسب تعبيره. واعتبر التجد الإيراني أكبر خطر على إسرائيل، وقال إن كيانه سيفعل كل ما يلزم من أجل منع طهران من التوصل لقدرة نووية أو التموضع على حدوده. شيعت الجماهير الفلسطينية جثمان الشهيد كامل عبد الله علون الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين. وجابت مسيرة التشيع شوارع جنين وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام والرد على جرائم الاحتلال. هذا ونعت حركة حماس والجهاد الإسلامي الشهيد علاونة، ودعتا المقاومين بالضفة والقدس لضرب أهداف الاحتلال بكل قوة، وأكدتا أن العدو لابد أن يدفع الثمن غاليا من دماء جنوده ومستوطنيه، وبذلك يصل إلى 28 عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال في جنين منذ بداية العام الحالي. طالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بفتح تحقيق في ظروف استشهاد الأسيرة المسنة سعدية فرج الله، والتي قضت في سجن الدامون المخصص للأسيرات الفلسطينيات. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
هذه بلدة إذنا بالقرب من مدينة الخليل المحتلة. استيقظت على خبر لم يكن متوقعا. سعدية فرج الله ابنة البلدة والأسيرة في سجون الاحتلال شهيدة في سجن الدامون دون تفاصيل. المرأة التي تجاوزت 65 من العمر اعتقلت قبل عام بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف بعد ادعاء الجنود بمحاولتها طعن أحدهم. في منزل العائلة ينتظرون معرفة حقيقة الاستشهاد وأن يعود الجثمان إلى التراب الذي خرج منه. الشهيدة فرج الله تركت خلفها عائلة من 8 أبناء أصابتهم الصدمة بعد أن كانوا ينتظرون عودة الوالدة محررة، واليوم ينتظرون أن يعود جثمانها محملا على الأكف. الشهيدة فرج الله تضاف إلى عشرات الشهداء الذين سقطوا في الأسر سواء نتيجة التعذيب أو نتيجة الإهمال الطبي. وعلى الرغم من قيام الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تشريح لجثامين الشهداء الذين يسقطون في الأسر، إلا أن النتيجة كانت دائما واحدة: أزمة قلبية أصابت الأسير وقضى في إثرها، وهو السبب الذي تم إعلانه من الاحتلال الإسرائيلي في قضية الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله.
الشهيدة سعدية فرج الله رقم 230 من شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا داخل معتقلات الاحتلال، سواء نتيجة الإهمال والقتل الطبي أو سواء من خلال التعذيب والقتل المباشر من قبل منظومة الاحتلال، وبالتالي ما يتعرض له الأسر المرضى هو جريمة بشعة.
سجون الاحتلال ليست فقط زنازين للأسر، وإنما هي أيضا مقابر للأحياء. لو كانت مؤسسات حقوق الإنسان في هذا العالم لا تكيل بمكيالين لتصدرت قضية الشهيدة فرج الله تقارير حقوق الإنسان التي تدين الكيان الإسرائيلي، لكن مؤسسات حقوق الإنسان تعمى إذا كانت الضحية تحمل الجنسية الفلسطينية.
تتابعون حصاد المساء من إذاعة طهران، وفيه أيضا: انفجار عبوة ناسفة على رتل للاحتلال الأمريكي في محافظة صلاح الدين العراقية. تركيا تدخل رتل من الآليات العسكرية والمدرعات والشاحنات إلى ريف الرقة شمالية سوريا. والاحتجاجات في السودان تتواصل اليوم الرابع على التوالي للمطالبة بإنهاء الانقلاب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة على رتل للاحتلال الأمريكي في محافظة صلاح الدين. من جهة أخرى، استغرب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أحمد الموسوي مساعي جهات سياسية لإثارة الفتن عبر المطالبة بإخراج قوات الحج الشعبي من ديالى، مشيرا إلى أن هنالك مشروعا لإعادة داعش الإرهابي إلى المحافظة. وقال الموسوي إن الحج الشعبي يصد يوميا عشرات التعرضات الإرهابية في ديالى ويمنع وصول الإرهاب إلى المدنيين، مبينا أن أي طرف ينادي بإخراج الحج سيتم قطع أيديه وأرجله لعدم تكرار الفتنة. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، تابعوا تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تعرض رتل للاحتلال الأمريكي لهجوم بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين حسب ما أفاد مصدر أمني عراقي. وتتعرض الأرتال الأمريكية والقواعد التي يتواجد فيها عسكريون أمريكيون لهجمات مستمرة من قوى وفصائل ومواطنين عراقيين يطالبون بإخراج القوات المحتلة من بلدهم. إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية إلقاء القبض على 5 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد. وإلى غرب العراق، أفاد مصدر أمني بقيادة عمليات الأنبار بإلقاء القبض على قيادي داعشي بارز بعملية دهم وتفتيش بالقرب من مدخل مدينة الرمادي. وقال المصدر أن العملية كانت سريعة وخاطفة، مبينا أن القيادي المستهدف يصنف ضمن الرعيل الأول للعصابات الإرهابية ومختص في التخطيط لشن عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. على صعيد ثاني، تجاوزت موجة الغبار التي ضربت العراق في ساعات الصباح الأولى العاصمة بغداد واتجهت لمحافظات الفرات الأوسط وجنوب بعد ظهر اليوم، كما اجتاز غبار متوسط وكثيف صلاح الدين وجنوب نينوى، فيما أعلنت السلطات المسؤولة إعادة افتتاح مطار بغداد الدولي الذي علقت استقبال وتوديع الرحلات منه صباح اليوم. على صعيد آخر، استغرب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي اليوم الأحد من تصرفات جهات سياسية تسعى لإخراج قوات الحشد الشعبي من محافظة ديالى، مشيرا إلى أن هنالك مشروع لإعادة داعش الإرهابي إلى المحافظة. وأضاف الموسوي أن الحديث عن سحب الحشد الشعبي والتركيز على الخطاب الطائفي دليل على وجود مشروع لإعادة داعش الإرهابي إلى المحافظة وقيامه بمجازر ضد الأهالي. يشكك العراقيون بكل دعوة لسحب الحشد من أي منطقة، لأنهم تأكدوا أن حاميهم الأول والمضمون هو الحشد الشعبي، ولذا فكل دعوة لسحبه تخدم الدواعش بشكل وآخر. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أفادت وكالة الأنباء السورية بأن القوات التركية أدخلت رتلا من الآليات العسكرية والمدرعات والشاحنات إلى ريف الرقة الشمالي. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الشاحنات كانت محملة بالمواد اللوجستية والذخائر والمعدات، وقد وصلت إلى المنطقة عين عيسى لتعزيز نقاط القوات التركية وجماعات الإرهابية في المناطق الشمالية السورية. يذكر أن الرئيس أردوغان أكد قبل يومين نية تركيا شن عملية شمالية سوريا لإنشاء ما أسمها منطقة آمنة، فيما دعت موسكو أنقرة للامتناع عن أي خطوة قد تؤدي لتوتير الأوضاع. أعلنت جمعية العمل الإسلامي البحرينية رفضها لأي حوار مع النظام وفقا لمقاسات السلطة الحاكمة، واشترطت الجمعية مشاركتها في أي حوار بأن تكون السيادة الكاملة للإرادة الشعبية وإنهاء عقود طويلة من الاستفراد بالسلطة وصياغة دستور يحظى بقبول شعب البحرين ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب. وأكدت الجمعية أنها ترفض أي حوار لا يمثل الحد الأدنى من الاستحقاقات الوطنية وتعتبره مضيعة للوقت والتفافا على مطالب الشعب الحقيقية. انطلقت في تونس رسميا الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد بمشاركة أكثر من 160 من بين الأحزاب ومنظمات وشخصيات مستقلة، وسط جدل بشأن موقف رئيس اللجنة الاستشارية المشرفة على صياغة الدستور وتنصله من النسخة الرسمية لمشروع الدستور الصادرة في الجريدة الرسمية التونسية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
انطلاق الحملة الخاصة بالاستفتاء رسميا في تونس حسب رزنامة هيئة الانتخابات بدا بطيئا وخافتا، حيث لم تصحبه أنشطة الأطراف المتحصلة على تصاريح المشاركة عدا ندوة نظمتها تنسيقية أحرار وجمعية ساعد لإعلان موقفهما المساند لمشروع الدستور الجديد.
موقفنا اللي كنا صرحنا به قانونيا عند الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي هو موقف عام للدستور. الحملة بالنسبة للحملة باش تكون حملة ميدانية في على الميدان، يعني بالاتصال المباشر بالمواطنين في شكل ندوات وتظاهرات تحسيسية فيها اللي ندعو به النعم للدستور.
الجدل الذي أحدثه موقف رئيس الهيئة الاستشارية صدق بالعيد من مشروع الدستور الصادر بالجريدة الرسمية لم يهدأ بعد. بالعيد أعلن على أعمدة صحيفة محلية تبرؤ الهيئة من مشروع الدستور الجديد، معتبرا أنه بصدد إرساء نظام حكم استبدادي، موقف واجهه مساندون للرئيس باتهام بالعيد بسعيه إلى ضرب الدستور والاستفتاء.
محاولة لضرب مسار 25 جويلية ومحاولة حتى لضرب الاستفتاء وضرب الدستور الذي كان يكتبه هو نفسه، وخاصة فيما يخص الإسلام دين الدولة.
فيما صوتت حركة الشعب لصالح المشاركة بنعم في الاستفتاء، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل ترك الخيار لأنصاره في التصويت لمشروع الدستور، مؤكدا أنه مع تثمينه لعدة نقاط في خصوص باب الحقوق والحريات، إلا أنه سينشر تقريرا مفصلا لما يعتبرها هنات بعدد من فصول مشروع الدستور خاصة المتعلقة بتنظيم السلطة.
هناك بعض الهنات تتمثل في تكلس السلطة بيد واحدة، في غياب معناها ذكر مدنية الدولة في التوازن بين السلطات. فالاتحاد فوض لكل العاملات والعاملين بالفكر والسعد ولمن يتقاطع معنا في المبادئ والأهداف وللنقابيات والنقابيين حرية معناها الاختيار معناها والإقبال معناها على يوم الاستفتاء.
صعوبات المسار الجديد قد تؤثر في مدى فعالية نتائجه لاحقا. في ظل مشهد سياسي طعمه الفوضى تنطلق حملة الاستفتاء على الدستور الجديد بتلكؤ واضحة من الأطراف المساندة لمسار 25 جويليا، وضع لا يبدو أنه مثار تفاؤل بالنسبة للكثيرين في البلاد.
وإلى السودان، حيث تواصل الاحتجاجات في السودان اليوم الرابع على التوالي، وخرجت مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة الخرطوم وضواحيها للمطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وكان الخميس الماضي في الخرطوم اليوم الأكثر دموية منذ بداية العام مع مقتل 9 متظاهرين خلال احتجاجات تطالب بعودة المدنيين للسلطة. ودانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قمع المتظاهرين وطالبت بتحقيق مستقل. ومنذ الانقلاب قبل أكثر من 8 أشهر قتل 114 متظاهرا برصاص قوات الأمن السودانية. أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس بوتين السيطرة الكاملة على ليسي تشانسك وتحرير أراضي جمهورية لوغانس الشعبية. وأفاد بيان للدفاع الروسية بأن شويغو أبلغ بوتين بأن القوات المسلحة ووحدات الشرطة بجمهورية لوغانس الشعبية سيطرت بالكامل على مدينة ليسي تشانسك وعدد من البلدات القريبة منها بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 180 كيلو مترا مربعا. كما أعلنت الوزارة أن سلطات كييف قصفت عمدا مناطق سكنية في مدينتي لوغوردو وكورساك الروسيتين بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الساعات الأولى من صباح أمس. وحول سيطرة روسيا على لوغانس الأوكرانية نتابع معا هذا التقرير.
مقاطعة لوهانسك جنوب شرقي أوكرانيا يبدو أنها أصبحت تحت سيطرة روسيا بالكامل بعد سيطرة الجيش الروسي وقوات لوهانسك الانفصالية على ليستشانسك آخر مدينة كبرى تتواجد فيها القوات الأوكرانية بحسب وكالة نوفوستي التي أكدت انسحاب القوات الأوكرانية من المدينة بعد تدميرها مباني إدارية مهمة. في المقابل قال الجيش الأوكراني إن معارك عنيفة تدور في محيط المدينة لكنها ليست محاصرة وتحت سيطرته، معلنا أيضا إجبار القوات الروسية على مغادرة منطقة إيفانيفكا في خرسون نتيجة لضرباته المتواصلة. وستسمح السيطرة على ليستشانسك للجيش الروسي بالتقدم نحو سلوفيناسك وكراماتورسك في مقاطعة دونيتسك الواقعة بمنطقة دونباس الصناعية والتي تشهد بالفعل إلى جانب مدن أخرى قصفا صاروخيا متواصلا. ومع احتدام القتال على مختلف الجبهات تعرضت مقاطعة بلغورد الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية لسلسلة انفجارات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم طفل وإلحاق أضرار بعشرات المنازل. ورغم أن الحادثة قيد التحقيق بحسب السلطات الروسية إلا أن الجيش الأوكراني قال إن صاروخا دفاعيا جويا تابعا للاتحاد الروسي انفجر في المقاطعة ما أدى إلى اندلاع النيران في منازل خاصة. من جهتها أعلنت بيلاروس اعتراض صواريخ أطلقت من أوكرانيا وهو ما اعتبره الرئيس ألكسندر لوكاشينكو استفزازا موجها رسالة تحذيرية لكييف والدول الغربية يؤكد فيها أن بلاده سترد على أي ضربة تطال أراضي.
وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تقول إن التوافق على مكان وزمان المفاوضات المقبلة في مراحله النهائية. برلماني إيراني يؤكد أن أمريكا أثبتت عدم أهليتها للمطالبة بحقوق الإنسان. وجماهير فلسطينية غفيرة من محافظة جنين تشيع جثمان الشهيد علاونة. شكرا لكم المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية نبعثها إلى حضراتكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر فضاءاتنا الأدبية، راجينا أن تمر الأوقات عليكم حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل فيها الحديث عن المسرح الإسلامي وخصائصه ومواصفاته، فندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، من المعلوم أن المسرحية الإبداعية والأدبية تقوم أسلوبياً سواء في المسرح الإسلامي أو غيره من الاتجاهات المسرحية المعروفة في الغرب والشرق، على الحوار الخارجي والحوار الداخلي والحوار الصامت. لذا يشترط في حوار المسرح الإسلامي أن يكون حواراً واضحاً معبراً وهادفاً بناءً ومسؤولاً، مع الابتعاد عن مظاهر الحشو والمبالغة والإطناب والاستطراد.
ومن هنا يشترط في لغة الأداء والتشخيص والتعبير أن تكون لغة راقية وسامية، سواء أكانت اللغة فصيحة أم عامية شعبية، ولكن لابد أن تكون اللغة المسرحية بمنأى عن الابتذال والتقعر والإسفاف، وأن لا تخدش الأخلاق والحياء والمروءة. وهذا يعني أن تكون لغة العرض والكتابة على حد سواء، لغة نقية وصافية ومهذبة ومعبرة، تهدف إلى بناء الإنسان بناء دينيا صحيحا، مع الرفع من مستواه التواصلي والاجتماعي والأخلاقي لفظا وإشارة وتلويحا.
أعزائنا الكرام، من الأفضل أن تكون اللغة المسرحية بعيدة عن الصرخات القاتلة والإيماءات والخطابات اليائسة والحوارات المتقطعة التي تعيق الإفهام والتبليغ والتواصل، كما هو الحال في مسرح العبث واللامعقول. وعليها أيضا أن تتخلص من لغة الغموض والإبهام والترميز المغل في التجريد، كما في المسرح الرمزي ومسرح الحداثة والطليعة. وينبغي أن تتحرر كذلك من لغة الأسطورة الوثنية كما كان طاغيا في المسرح اليوناني. ولابد أن تكون لغة المسرح الإسلامي مؤثرة ومقنعة وقوية بالحجة والدليل والبرهان، وأن تكون أيضا لغة جميلة وساحرة البيان، وتكون كذلك قادرة على الإقناع الذهني والعقلي والوجداني عبر التطهير الأخلاقي والتهذيب الديني. وبالتالي تعتمد هذه اللغة على المأثور وتستند إلى الأمثال والحكم والأشعار والأخبار والحكايات الشعبية والموروث الفني والجمالي، تناصا وخلقا وإبداعا، بعيدا عن التقريرية الفجة والابتذال الوعظي السطحي والتحريض التهيجي المبالغ فيه.
ومن ثم فالمسرح الإسلامي ليس في الحقيقة قواعد جامدة أو صيغا معزولة عن الحياة والواقع أو خطبا وعظية تثقلها النصوص والأحكام، ولكنه صور جميلة نامية متطورة تتزين بما يزيدها جمالا وجلالا ويجعلها أقوى تأثيرا وفاعلية. ولا يستنكر هذا المسرح أن يبتكر الجديد النافع الممتع، فالحياة في تجدد وتطور، وكذلك الإنسان وأساليب حياته العملية والعلمية والترفيهية على أن يظل مسرحنا في نطاق القيم الإسلامية الأصيلة ملتزما بجوهرها وغايتها.
ومن هنا أعزائنا الأفاضل، فالمسرح الإسلامي لابد أن يكون بمثابة تعبير فني جميل مؤثر ومقنع نابع من ذات مؤمنة ورعة وتقية، مترجم عن الحياة والإنسان والكون وفق الأسس العقائدية للمسلم، وباعث للمنفعة والمتعة، ومحرك للوجدان والفكر على حد سواء، ومحفز لاتخاذ موقف معين والقيام بنشاط هادف ما لخدمة الذات والصالح العام.
أيها الأفاضل، عن آليات الإخراج في المسرح الإسلامي نبث على حضراتكم فيما يلي الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع.
كل التحايا والمنى لضيفي الكريم الأستاذ حسن حلبوني المنتج والمخرج المسرحي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ حلبوني، ما هي رؤيتكم إلى آليات الإخراج في المسرح الإسلامي؟
أهلا وسهلا بكم، شكرا للقاء مرة جديدة. لا، بالنسبة للمخرج بالمسرح الإسلامي، الأسس الفكرية تعتمد على الكاتب تماما. ممكن للمخرج أن يستفيد من خلال توسعة النظرة باتجاه المسرح الإسلامي، يعني هل يمكن لفكر ملحد أن يؤدي عمل بنفس النظرة التي يؤديها الفكر الإسلامي؟ مثلا الفكر الإسلامي له نظرة مختلفة للكون، أوسع أكمل، له نظرة لما بعد الموت، أما الفكر الملحد غير موجود هذه النظرة. فبالحقيقة المخرج الإسلامي يستطيع أن يقدم نظرة أوسع وأشمل وأن تكون أكثر واقعية للمشاهد. من هذا المنظور ممكن أن يستفيد المخرج من منطلق الإسلامي، أما بالحقيقة المخرج له تدخل بالفكر المسرحي بعمق العمل المسرحي لا يستطيع ذلك، لأن الكاتب هو صاحب الفكر، هو من يكتب الناس، هو من يكتب عمق الفكر.
أكيد. طيب، هل يشترط في المخرج من التصور المسرحي الإسلامي أن ينطلق في إخراجه من نص هادف وجاد وبعد ذلك يحوله إلى عمل درامي بمنبع إسلامي؟
الآن المسرح الإسلامي هو مسرح إنساني، هو مسرح هادف ومسرح يحمل رسالة. أحيانا موجود المسرح العبثي، تمام، لا يحمل أي رسالة، لا يحمل أي هدف.
صحيح.
بينما المسرح الإسلامي لابد أن يحمل قضية، والمخرج من أحد هذه من أحد إحدى مسؤولياته أن يحمل النص قضية مسؤولية، وخصوصا إذا أراد أن يعطيها طابع المحلية.
يعني المسرح الإسلامي ينطلق من القواعد الأساسية للإسلام كالقرآن والسنة النبوية، ويجب أن يكون هناك نص هادف وذو رسالة إلى المتلقين.
تمام. حتى من النظرة الواسعة للكون وللوجود، النظرة الإسلامية الواسعة، هذا المفكر من نظرة أشمل وأوسع من بقية المسارح ومن بقية المدارس.
وبالنسبة إلى إقبال الجمهور كيف يكون؟
هون يعتمد على مهارة الكاتب المسرحي ونفس أسلوب الإخراج. عندما يكون الموضوع يهم المشاهد فيجذب المسرح حتما. عندما ننجح في تطبيق قواعد المسرح والمسرح الإسلامي، خصوصا في وقتنا الحالي نشاهد العالم كيف يعيش ويتخبط يمين وشمال في مشاكل ومصائب الحضارة الغربية.
جميل.
المسرح الإسلامي لديه الحلول ولديه الأسس الحقيقية لصناعة الإنسان وليس صناعة المال كما يحدث الآن. فاستطاع المسرح الكاتب والمخرج والفريق المسرحي من المؤثرين والديكور من تقديم هذه الرسالة بشكل صحيح، لابد أنه يجذب. طبعا يجذب، ممكن أن يجذب أكثر من المسرح الغربي لأنه واقعي وحقيقي ويحل مشاكل بعمق.
جميل. أشكر التقديم والامتنان لك أستاذ حسن حلبوني على ما تفضلت به، المنتج والمخرج المسرحي من سوريا، وفقكم الباري ورعاك.
شكرا لكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم. تابعونا أعزائنا الأفاضل بعد هذا الحوار عبر المزيد من المداولات حول المسرح الإسلامي، وذلك ضمن برنامجكم فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الكرام، على صعيد الكتابة يمكن للمؤلف المسرحي في التصور الإسلامي أن يلتجئ إلى الإبداع الشخصي أو الاقتباس أو الاستنباط أو التحوير أو الترجمة، لكن بشرط أن ينطلق من رؤية إسلامية واضحة في كتاباته الإبداعية ويصدر عن عقيدة ربانية سليمة وبناءة، فيعبر دراميا ومسرحيا عن نسق حضاري جاد وهادف، بعيدا عن العبث واليأس والقلق والسأم والتشاؤم القاتل. ويجوز له أن يتناول كل المواضيع التي تؤرق الإنسان ذاتيا وموضوعيا، لكن بشرط واحد، هو ألا تتنافى القضية المطروحة والمعروضة فنيا مع تعاليم الشريعة الإسلامية والعقيدة الربانية الهادية.
على الكاتب المسرحي الإسلامي أن يبتعد أيما ابتعاد عن الإبهام والتعقيد اللفظي والمعنوي، فضلا عن الغموض المجاني واستخدام الرموز المقنعة التي يصعب إدراكها وفهم رسالتها المباشرة وغير المباشرة باسم التجديد والحداثة والانزياح وأدب الطليعة. ويعني هذا أن رسالة المسرح ينبغي أن تكون واضحة في مقاصدها وبناءة في مراميها وهادفة في غاياتها وأبعادها، ولكن لا عن طريق استخدام أسلوب التقرير واستعمال التكرار والرتابة وتوظيف الخطب الرنانة المباشرة، بل لابد من كتابة فنية ممتعة في إضاءة الحق والخير والجمال. فمن شروط الثقافة البانية أن تكون واضحة الأهداف، ولكن من شروطها كذلك أن تكون وسائلها منسجمة مع طبيعة الأهداف. وإذا كان الهدف الأساسي هو تكريم الإنسان وتحريره من كل مظاهر الخوف والتواكل والإحجام، فإن من الخيانة أن نسير بهذا الإنسان في سراديب التيه. وإذا كانت طبيعة العمل الأدبي باعتباره رافدا جوهريا من الروافد الثقافية تتنافى مع التصريح وتتطلب قدرا من الإشارات المحملة بالرموز، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررا للسقوط في الإبهام، وإلا تعطلت رسالة الأديب.
وإذا كان المسرح قد عرف مجموعة من المحطات الفنية عبر مراحل تطوره الزمني مثل المحاكاة والتجنيس والتجريب والتأصيل، فقد آن الأوان لينتقل المسرح الإسلامي إلى مرحلة التأصيل لتحقيق هويته وكينونته ووجوده وأصالته عن طريق الاطلاع على تراثه الممتد زمنيا، مع الانفتاح على التجارب العالمية التي لا تتناقض في فلسفتها مع تعاليم الشرع الرباني.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. مستمعينا، يتعامل التصور التنظيري الجديد مع التراث من خلال رؤية إسلامية منفتحة، حيث يمكن للمبدع أن يعمل على التراث الإنساني بصفة عامة والتراث الإسلامي بصفة خاصة، فيحوله إلى أقنعة تراثية ورموز تناصية وعلامات استعارية، لكن بشرط أن لا يخالف هذا التوظيف الفني والجمالي القيم الربانية وتعاليم الإسلام السمحة، بل لابد من قراءة التراث قراءة واعية ومتأنية قائمة على عقيدة الولاء والبراء، بعيدا عن التعسف والتصنع والتأويل المجحف. ويمكن للتراث أن يتحول إلى دروس وعبر وآيات للاعتبار بها، وأن لا يتحول هذا التراث إلى فولكلور سياحي رخيص، بل لابد من عملية الانتقاء والاختيار والتركيز على النقاط الإيجابية المثمرة والمضيئة، بعيدا عن القراءات الجدلية المغرضة. كما يمكن أن نضيء الحاضر عن طريق فهم الماضي والاستفادة من سلبياته وإيجابياته والأخذ بنقاط القوة وترك نقاط الضعف.
من هنا مستمعين الأكارم، فالتعامل مع التراث يستوجب التمثل والعمل به واتخاذ الموقف الإسلامي المتزن والاعتبار والاهتداء وغربلة الذاكرة التاريخية من المدنس وتنقية الموروث من المسخ والتشويه، دون أن ننسى ضرورة تلقينه وتعليمه للأجيال الصاعدة لمعرفة تراثهم العربي الإسلامي، لقراءته في ضوء الشرع الرباني، بعيدا عن التزييف والنقد الهدام والتأويل المتطرف.
أحبائنا، من المعلوم أن هذا التصور الإسلامي للمسرح قد استمد بلا ريب من النصوص الدينية والأدبية، واستنبط أيضا من الكتابات الدرامية والعروض المسرحية ذات البعد الفني والجمالي والإبداعي. ويعني هذا مدى ارتباط النظرية المسرحية بالممارسة وصفا وتفسيرا وتنظيرا، أي لم تقم هذه النظرية التي بين يدي القارئ على الفراغ والهوس والجنون والتخييل المجاني والتنبؤ الارتجالي، بل اعتمدت نظرية المسرح الإسلامي على العديد من المسرحيات الهادفة، سواء أكانت عربية إسلامية أم كانت عالمية إنسانية.
وهكذا نقرر مطمئنين بأن التنظير للمسرح الإسلامي لم يبنى على الفراغ المجاني والتجريد الخيالي والافتراضي، بل يقوم على مجموعة من المرجعيات النصية والفنية والإبداعية، وهي تتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإبداعات المسرحية الإسلامية. وعليه نستنتج مما سبق ذكره بأن أهم ما يمكن الحديث عنه في المسرح الإسلامي هو المضمون الذي يتميز بالخصوصية والفرادة والتميز، لأنه مضمون نابع من الشريعة الربانية والهدي النبوي الشريف، ويتناقض هذا المضمون فعلا مع كل الفلسفات الفنية الغربية الموغلة في التجريد والترميز والإباحية والعبثية والتيه والضلال، والتي تعبر عن ذلك الإنسان الغربي الباحث بجدية وهوس شديدين عن ماديات الدنيا الفانية ومتع الجنس الزائلة.
وهكذا مستمعين الكرام، نصل إلى أن المسرح الإسلامي هو مسرح المستقبل، ما دام هذا المسرح يرتكز في مبادئه السمحة على تنوير الإنسان تنويرا عقائديا وتوعيته أخلاقيا وبنائه حضاريا في ضوء الشريعة الإسلامية الربانية والعقيدة النيرة السليمة والصحيحة. وكل مسرح يقوم في المقابل على نشر فلسفة العبث واللاجدوى، ويسعى إلى التجريد المجاني، ويستهدف الغوايا وتشجيع الرذيلة وإباحة الفساد والاستهتار بالقيم الأخلاقية والدينية، فإنه بلا شك ولا ريب مسرح زائل سيؤول يوما إلى الفشل والفناء والانقراض.
أيها الأخوة والأخوات، حتى نلتقيكم من جديد عند فضاء أدبي آخر، نترككم في رعاية الله تعالى، شاكرين لكم كرم المتابعة.
شكرا لحضراتكم أحبتنا الأفاضل، ولكم منا أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
البراءة من المشركين هي جزء من الحج، وهي روحه وحقيقته، وهي تعني أن المسلمين يجتمعون في هذا الموسم ليرفعوا أصواتهم بوجه الوحوش القتلة وحماتهم، ومن يتخذ القرارات في المنظمات الدولية لصالحهم. فهل يمكن فصل الحج عن هذا المفهوم الإسلامي؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
غرائبا وأعيد لحن الشعر في ترنيمة تهب الزمان من الجمال كواعبا وأوجه الأنظار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم مع وقفة أخرى من وقفاتنا عند شعر ثورة الإسلامية. كلنا أمل في أن تمضوا معنا أحلى الأوقات تحت ظلال هذا الشعر وبين رياضه.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم رافقونا أيها الكرام.
أيها الأحبة، ما يزال حديثنا متواصلا معكم عبر استعراض جوانب أخرى من أشعار الشاعر الإيراني المعاصر محمد حسين شهريار، حيث سنبدأ حديثنا في محطتنا هذه بتقييم أدلى به سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله، وهو الذي عرف باهتماماته الشعرية والأدبية حول هذا الشاعر، حيث يقول بشأنه:
من خصوصيات شهريار البارزة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من حياته أنسه بالقرآن والأجواء الروحية التي تسود أشعاره، والتطرق إلى صفاء كتاب الله ونقائه، وهذا المعنى واضح في أشعاره، حيث استقبل الثورة الإسلامية بهذه الروح الدينية ونمط تفكيره المتميز بالصفاء والشفافية. وبالفعل فقد أدى دورا مؤثرا في مراحل الثورة المختلفة.
مستمعين الأفاضل، ويرى الناقدون الأدبيون أن من العناصر المهمة لشيوع شعر ما وخلوده في العصور التي تليه إدراك الشاعر لعصره والقضايا والأحداث التي يشهدها. فالشاعر الذي يعي عصره ويجسد هذا الوعي في أشعاره ويرى منعطفات مجتمعه وزمانه، وتكون أشعاره مرآة ينعكس عليها وعيه، والشاعر الذي تصور أشعاره العالم من حوله إنما هو شاعر لا بد وأن يكتب له الخلود والبقاء.
نعم، ولقد كان شهريار شاعرا مدركا وواعيا لعصره، فقد انعكست في أشعاره وجهات نظره السياسية ونمط نظرته النقدية إلى الأوضاع المتردية في ظل نظام الحكم السابق. فهو شاعر لم يقف بمعزل عن مجتمعه وعن مجرياته، فلقد وضع تحت مجهره الشعري المجتمع المحيط به والحياة التي تجري حوله، وكان يتأمل عن كثب كل جزئياته وتفاصيله. لقد كان يرى الفقر والاختلافات الطبقية التي أوجدها النظام البهلوي بين أبناء الشعب الإيراني، وقام بنقدها وتسليط الأضواء عليها، كما نشهد ذلك بوضوح في الأبيات التالية التي سنستمع إليها بدءا بالفارسية ومن ثم إليكم الترجمة.
زمستان پوستین افزود بر تن کت خدایان را، ولیکن پوست خواهد کند ما یک لاقبایان را. ره ماتم سرای ما ندانم از که می پرسد، زمستانی که نشناسد در دولت سرایان را. به کاخ ظلم باران هم که آید سر فرو دارد، ولیکن خانه بر سر کوفتن داند گدایان را.
ها هو الشتاء يلبس أولياء الأمور الفرو الدافئ، وأما نحن فإنه يأتي ليقتلع جلودنا نحن المعدمين. لا أدري كيف يعرف هذا الشتاء الطريق إلينا لينكبنا، ولكنه لا يعرف أبدا أين أبواب رجال الحكم. حينما يأتي المطر إلى قصور الظلم فإنه يحني رأسه لها، ولكنه حينما يهطل على بيوت المتسولين فإنه يحطمها على رؤوس أصحابها.
أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، محبي الشعر والأدب أينما كنتم، تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. يمكننا أن نعتبر نظرة الشاعر شهريار النقدية إلى المجتمع والقضايا والأحداث التي يشهدها من أسباب معايشته لأحداث الثورة الإسلامية في إيران في زمان انتصارها وحتى اللحظات الأخيرة من حياته. فلقد واكب الشعب الإيراني منذ انطلاق حركاته الثورية، وكان مع هذا الشعب بأشعاره في كل الأحداث التي مرت به من مثل سنوات الدفاع المقدس والعقوبات الاقتصادية والفتن التي أثارها أعداء الثورة في المجتمع والكثير من الأحداث الأخرى، ولم يتخلى عنه ولو للحظة واحدة، فقد كان ابنا بارا للإسلام. حتى إن الكاتب الصحفي التركي المسلم صلاح الدين يقول حول شهريار وهذه الخصوصية المتجسدة في أشعاره:
لقد كان ابن الإسلام، وخاصة جرأته في وقوفه إلى جانب الثورة الإسلامية في إيران، حيث تلقاها برحابة صدر. وعندما بلغت هذه الثورة الذروة كنا نسأل أنفسنا ونحن في تركيا قائلين: هل الأدباء والشعراء يقفونهم أيضا إلى جانب الشعب في هذه النهضة أم لا؟ لا لم تكن الإجابة واضحة، ولكن حينما وصلتنا أشعار شهريار باللغة الآذرية غمرتنا الفرحة، لأن شاعرا كبيرا مثل شهريار وقف في صف الثورة الإسلامية في إيران، والأشعار التي كتبها شهريار بعد انتصار الثورة تدل على أنه وظف فنه في خدمة السياسة، وهذه السياسة كانت تعني بالنسبة إليه خدمة الإنسانية وخلق الله.
إخوتنا أخواتنا، هكذا كان شهريار شاعرا إسلاميا وثوريا، فالأشعار التي كتبها في الحرب المفروضة وتواجده في جبهات القتال بهدف رفع معنويات المقاتلين، وكذلك إشادته بالتعبئة العامة لأبناء الشعب والقوات المسلحة تبلغ حدا بحيث إن الإنسان يصعب عليه أن يصدق لولا رؤيته لذلك أن رجلا في الثمانين من عمره يمكنه أن يتواجد في كل المجامع الشعرية ويلقي بنفسه في كل المشاهد كل تلك القصائد، وهو ما يدل كما يرى محبو الأدب على إخلاصه وحبه للثورة وقائدها. فلنستمع له وهو يعبر في إحدى قصائده عن هذا الحب والإخلاص، نقرأها باللغة الفارسية ثم الترجمة.
جوانهای شهیدان شکوف زارانند، به این خزان زدگی سرگل بهارانند، به باغبانی اینان سری فرو دارید که شاخسند و برومند، شاخ سارانند.
براعم الشهداء رياض الأزهار والرياحين، هم ورود الربيع في هذا الخريف، أحن رؤوسكم تعظيما لبساتينها، فهي تقف مرفوعة الرأس على الأغصان.
أيها الأحبة، انتظرونا في لقائنا القادم الذي سنكمل فيه مشوارنا بين آفاق شعر الثورة الإسلامية عبر برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحياكم الله، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لبيك ربي قلبي لبيك.
البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك قلبي لبيك ربي قلبي لبيك قلبي لبيك ربي قلبي البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك الحمد لك ماليك كل من مات